أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم البرية السجية وأعظم الكائنات خلقا وخلقا، محمد وعلى آله المكرمين وعباد الله السفرة الكاتبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما ذهب إليه صاحب الجواهر من أن الروايات الواردة في قصد التحية للتسليم هذه لا يؤخذ بظاهرها في جواز قصد التحية حقيقة بالتسليم، بل هذه الروايات مؤولة محمولة على معنى إخطار التحية أو إخطار المحيى بالتسليم من دون قصد التحية بالتسليم، بل يقصد بالتسليم الوظيفة الصلاتية، فنأتي بالتسليم بما هو جزء الصلاة ولا نأتي بالتسليم بإنشاء سلام متحرك، لا، وإنما تأتي به بما هو وظيفة صلاتية. هذا محصل كلام صاحب الجواهر إلى السيد اليزدي إلى كثير من الأعلام من بعدهم، من بعد صاحب الجواهر أو من بعد السيد اليزدي. والكلام ليس بخصوص دي المسألة، الكلام كما مر بنا يرتبط بمنهج في جملة من مئات الروايات الواردة في أبواب الفقه، فالبحث من ثم حساس، وليس البحث مقتصر على هذه المسألة، البحث تجاه ما هي المسؤولية العلمية والمنهج العلمي تجاه مئات الروايات الواردة في الأبواب، وتلك الروايات في صدد حكمة الحكم أو فلسفة الحكم أو علل التشريع، علل الشرائع. هل علل الشرائع كتاب الصدوق في علل الشرائع يوضع محط اعتبار في الفقه، أو علل الشرائع يجب أن يكون كتاب أخلاقي؟ طبعا الأخلاق الدينية أيضا دين يتدين به المرء لأنه أمر سهل، ولكن يكون كتاب شرائع علل الشرائع أو كتاب الخصال للصدوق، لا، ليس كله، جملة منه. طبعا حتى كتاب علل الشرائع للصدوق جملة منه روايات من القسم الثانية، لكن جملة وافرة كثيرة من روايات علل الشرائع للصدوق، خصال الصدوق، معاني الأخبار للصدوق، عيون أخبار الرضا للصدوق، 4 كتب 5 مهمة تحمل تراث روائي كبير، أمال الشيخ المفيد، أمال الشيخ الطوسي، أكرر ليس كلها لكن كثير منها، قل 60% منها، 40% من القسم الثاني، 60%، أو قل 50-50 حتى، كي يكون الإنسان يفترض منصف في القصة، 50-50% من هذه الكتب من القسم الأول اللي هو فلسفة الأحكام، و50% من القسم الثاني. حتى الوسائل، لاحظ في الوسائل في روايات عديدة في الأبواب من القسم الأول ليس من القسم الثاني. فيا ترى هذه الروايات هل تعطل عن الاستنباط الصناعي الفقهي أو أن لها مفاد صناعي؟ أو أن مفادها فقط أخلاق دينية، دين، علوم دينية وكذا، أو مفادها فقط آداب دينية، آداب دينية أيضا دين، بالتالي نوع من الرؤية الدينية لمسير الأخلاق والروح، هذا أيضا ثمرة شرعية طبعا، لكن ما ترتبط بالأحكام الفروع الإلزاميات البدن العملية للبدن. هل هكذا أو مرتبطة بالمعرفة أنك تعرف الشريعة وأسرار الشريعة وفلسفة الشريعة؟ هذا أيضا أثر شرعي صحيح، لكن ليس لها أثر شرعي في الفروع. هل هكذا الأمر أو لا؟ كما مر بنا الصحيح أن هذا النمط من الروايات له صميم الصلة باستنباط الصناعة الفقهية. غاية الأمر الجهات الصناعية المعهودة التي يتكفلها القسم الثاني المعروف المعهود، غير الجهات الصناعية التي يتكفلها القسم الأول. وهذه الجهات الصناعية التي يتكفلها القسم الأول في كلمات المتأخرين في علم الأصول تكاد تكون، أو في بحوثهم الفقهية تكاد تكون تلك الجهات مغفول عنها في البيان التفصيلي، وإن كانت مرعية عندهم بالارتكاز الإجمالي، ولكن هي جهات عند القدماء يفصلون، والحال عند القدماء يفصلون فيها. فملخص إذن الدعوة في قبال كلام صاحب الجواهر أن هذه النمط من الروايات ذات مفاد صناعي، هو ذات جهات صناعية وصناعية غاية الأمر، حيث الجهات التي تثمر فيها هذه الروايات تختلف عن الجهات الأخرى. مثلا مثل ما مر بنا دعم العموم، دعم الإطلاق، صفة أن العموم والإطلاق أعبى عن التخصيص، تعيين ماهية الحكم، وهم العموم على عكس، هذه كلها أمور ذات ثمرة صناعية. لا أخفى عليكم ممارسة هذه الجهات الصناعية مثلا عند الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بداية بحث البيع إلى قريب آخر المعطاة، يكثف ويركز الشيخ الأنصاري على بحث ماهية البيع، ماهية الهبة، ماهية الإجارة، ماهية الصلح، التمايز بين الماهيات، آثار التمايز بين الماهيات، هذا بحث كله ماهوي، لا بحث عموم خصوص، ولا بحث مطلق مقيد، ولا بحث انقلاب نسبة، ولا بحث قيد موضوع وقيد محمول، اصلا بحث معنوي، ورتب عليه اثار جنبه، وينقل كلمات جحافه من الفقهاء في هذا الصدد، لما يدل ان هذا بحث صناعي، ما له علاقه بالجهات الاخرى الصناعيه، وغيره وغيره. كذلك لاحظوا مثلا كلام الشيخ ناصر في معنى الخيار، اصلا نفس معنى الخيار كيف؟ يرتب عليه ايش قد اثار؟ بغض النظر عن العموم والخصوص قيل الموضوع قيل الحكم، دي جهات صناعية أخرى. كلام الشيخ الأنصاري لاحظوا في القول في الشروط، شنو معنى الشرط؟ شرط ابتدائي، شرط من عاقب، الشرط شنو معناه؟ كذا كذا، رتب عليه آثار كبيرة في كل العقود والإيقاعات. هذه الجهات الصناعية، واللطيف الشيخ نفسه يستظهر ماهية الشرع أو ماهية الخيار أو ماهية العقود يستظهر من هذه الروايات التي في فلسفة الأحكام. إذا لها ثمرة مهمة صناعية. هيك أحد ثمراتها طبعا القسم الأول التي هي الروايات الواردة في فلسفة الأحكام. هنا في المقام نستفيد من دي الثمرة، ومر بنا أن الثمرات لا تنحصر في 5 ثمرات ذكرناها، إلى ربما قريب 11 ثمرة في بعض المرات احنا استقصينا، ولا ثمرات مفتوحة قد أذكرها في نهاية مطاف المسائل. الآن دعوني أستثمر دي الثمرة للمسائل المقام كي ننقحها. في المقام لاحظوا الروايات اللي قرأناها بعضها صحاح وموثقة تدل على أن ماهية التسليم الواجب في الصلاة، أي تسليم؟ ليس التسليم الذي هو لقلقة لسان، التسليم الذي هو إنشاء تحية، هذا هو الواجب في الصلاة. التسليم الذي هو واجب. الآن لاحظوا جزء آخر مستحب في الصلاة كي يكون واضح. الصلاة مستحب فيها القنوت داخل الصلاة، القنوت فيه دعاء، هذا القنوت وهو الدعاء الذي يستحب في الصلاة. الدعاء هل يصدق كما مر بنا أمس، الدعاء هل يصدق بأن يقرأ الإنسان دعاء كميل بدون أن ينشئ الدعاء إنشائيا معنى؟ لا ما يصدق. إذا واحد مثلا في صدد يملي دعاء كميل أو يخط دعاء كميل أو يملي دعاء كميل على خطاط لكي يخط أو ينضد، فيسألنا أنت ليك الجمعة قريت دعاء كميل؟ يقول لي قريته، مقصود عرف المتشرع قريت دعاء كميل يعني ماذا؟ يعني دعوت بدعاء كميل مو قريت يعني تلفظت بألفاظ، مقصود الدعاء مقصود من قرأت دعاء كميل أو دعوت بدعاء كميل يعني توجهت إلى الله وأنشأت هذا الدعاء قوله. فهنا دعاء كميل أو القنوت المستحب فيه الدعاء، أي دعاء المستحب في القنوت؟ حقيقة الدعاء أو المقصود حكاية ألفاظ الدعاء؟ بلا شك المراد من دعاء كميل الدعاء في القنوت يعني إنشاء حقيقة الدعاء. أحد الأجزاء المستحبة العبادية، أحد العبادات المستحبة الضمنية للدعاء عفوا للصلاة هو إنشاء الدعاء، لا أن المستحب حكاية ألفاظ الدعاء. هذا من أول كلام المستحب، بل قد يقول قائل بأن هذا يشكل إذا واحد قصده مو قصد الدعاء إنشاء الدعاء، قصده فقط يجرب صوته في الصلاة أنه الطور الفلاني أجاد في الدعاء ولا بدون ما ينشئ به، هذا على كلام آدمي. بالعكس هذا كلام آدمي باطل، مثل يقول شنو في دعاكم مثلا إلى هبني صبرت على حرمان، فيقول هبني مثلا افترض يجرب الصوت، هذا مو مشكل تغفظ به في الصلاة مشكل، هذا مو دعاء، هذا جاي يجرب تجويد، يريد أن يجود تلفظ بالدعاء، فضل مدعو إلى دعاء أو يقرأ دعاء ليلة الجمعة وكذا، يريد أن يتقن تجويد دعاء كمان ويذكره في القنوت، هذا مو دعاء، هذا مبطل الصلاة، لأن المستحب في الصلاة عبادة هي دعاء، في القنون. والدعاء حقيقة يصلح بإنشاء المعنى، لأنه يصلح بماذا؟ لأنه يصلح بحكاية ألفاظ الدعاء. حكاية ألفاظ الدعاء ليس دعاء، حكاية ألفاظ الدعاء دعاء بالحمل الأولي وليس دعاء بالحمل الشرعي. وهذا إذا تأملنا فيه بالضبط كل أجزاء الصلاة، أجزاء الصلاة، لأن ما يقال في الركوع جزء الصلاة، له ركن، السجود جزء الصلاة، أي ركوع سجود الذي تنشئ به حقيقة الخضوع، لأنه افترض واحد أتى بالركوع يجرب نفسه أنه يستطيع أن يصل إلى هذا الحد اللي هو هيئة الركوع، يستطيع أن يصل إليه ولو كركوع، إن هذا الركوع الموجود يريد يشوفه، هذا هو الركوع، هذا الركوع بالحمد هو اللي ليس ركوع بالحمد الشائع، ركوع بالحمد الشائع يعني حقيقة تخضع قصد القربة، هو قد يكون قصد القربة مثلا بالتلفظ بألفاظ القرآن، بس هذا ليس هو مثلا دعاء وليس هو ركوع. المتقرب به ما هو العبادة، العبادة بقصد القربة، العبادة بقصد عبادية، العبادة بقصد القربة، أو نفس العبادة فيها خضوع إضافة ذاتية، العبادة لازم نفسها فيها إضافة ذاتية. سجد سجود يعني خضع، يقصد الخضوع، يقصد الخضوع مو عنوانه، عنوان يعني ماذا؟ يعني يخطر بباله خضوع، أما هو عنوان جدية الخضوع لله ما عنده. الخضوع ليس مفهوم، الخضوع حقيقة، حقيقة يقوم بها الجنان في الإنسان، يتخضع، يتضعضع، يتخشع لرب العالمين. أما إذا أصلا إرادة جدية في الخضوع لله ما عنده، كيف يصدق عليه الركوع أو السجود؟ ففي الحقيقة الركوع الذي أخذ جزء الصلاة ليس ركوع بالحمل الأولي صورة ركوع، الركوع المأخوذ في الصلاة كعبادة جزء عبادة الركوع بالحمل الشائع، يعني خضوعه بتوسط هيئة الركوع، خضوع كعبادة، خضوع كسجود. نأتي للتشهد، التشهد المأخوذ في الصلاة ليس التشهد أن يحكي ألفاظ التشهد، لكن هو مو قصده أن يقر لله عز وجل بذلك، هذا مو تشهد، ليس تشهد في الصلاة. كما مر بنا مرارا لسنا في صدد لزوم القصد التفصيلي والالتفات التفصيلي إلى تفاصيل معاني الكلمة، لكن إجمالا أقل المواطن نفسه على هذا الشيء. وإن كان في الروايات ذكر أن بقدر ما يركز الإنسان تفصيلا نيته تزداد. في دعاء الإمام السجاد: اللهم وفر حظي، وفر بلطفك نيتي، النية قد تتوفر وقد تنضم طبعا، لكن إجمالا إذا كان نية ارتكازية تكون كافية، كافية صغير كاملة غير قبول كامل، يعني غير أو درجة عالية، لكن أي مكان هذا بخلاف لما يكون تفصيل. بالتالي اللازم في الصلاة أجزاء هي عبادية، يعني ركوع بالحمل الشائع، سجود بالحمل الشائع وليس ركوع بالحمل الأولي، تشهد بالحمل الشائع ليس تشهد بالحمل الأولي، تسليم بالحمل الشائع لا تسليم بالحمل الأولي. دعوني أذكر بعد هذا الشرح. يظهر من رواية أهل البيت القرآن حقيقة القرآن هو حقيقة القرآن، الذي يقرأ القرآن هو الذي يأتي بالحمل الشائع بهذه الأمور في السورة. مثلا أن نقول أحد أسماء سورة الفاتحة تسمى سورة الحمد، يعني تحمد الله. سورة الحمد عبارة عن مجموع عبادة وذكر تنشئ بالحمد، تنشئ ب في لما تقول بلفظ الحمد لله. أما إذا تريد أن تقول الحمد لله من دون أن تنشئ الحمد، ما كأنك قرأت سورة الحمد، أو قرأت صوتها ولم تقرأ حقيقتها، لم تأتي حقيقة الحمد سورة الحمد. قرب تتقرب بماذا في سورة الحمد؟ بحكاية ألفاظ الحمد. هذا الشيء تارة تتقرب إلى الله بما في سورة الحمد. في سورة الحمد تحميد، إذا حمدت بالألفاظ الخاصة، طبعا لا أقول بغير الألفاظ الخاصة. سورة البقرة فيها عبادات معينة، سورة كذا فيها هالمجال عبادات، ولو بهذه الألفاظ حينئذ نعم، هذا يكون حينئذ أنت أتيت بالسورة. إذن حتى السور القرآنية هي مجموع حقائق، مو فقط مجموع ألفاظ. على كل إن هذا إجمالا، ولو البحث طويل في القرآن والسور، وربما ذكرناه في بحث التفسير في قواعد التفسير، بس إجمالا هم هذا المطلب، أن السور القرآنية ما الحال فيها كذلك. شلون الصلاة الآن؟ ذكرنا الصلاة مجموع عبادات، طبعا عبادات خضوع بهذه الهيئة الخاصة هيئة الركوع، خضوع بهذه الهيئة الخاصة السجود، إقرار لله بهذه الألفاظ. فالصلاة مجموع عبادات بالحمل الشائع تأتي بها بهذه العاليات التي هي أجزاء الصلاة، لا أن الصلاة عبارة عن سطح قشري لحركات أو ألفاظ.
تنحني قربه إلى الله تعالى، هاي قضية الفخور.
هو تنحني قربه إلى الله، تنحني الحناء، مقصود تتقرب، تتقرب بالانحناء الذي هو رياضة. شلون؟ شكو به يصير؟ لو عن ركوع، ركوع يعني شو؟ خضوع. فعندك إرادة جدية للخضوع أنت تخضع. أما أنا بهذه الهيئة الرياضية البهلوانية أتقرب إلى الله، هذا مو ركوع. إرادة جدية، الإرادة الجدية بحقيقة المتعلقة بحقيقة الركوع، ليست الإرادة الجدية المتعلقة بصورة الركوع. صورة ركوع شنو؟ مو ركوع، بالحمل الشائع ليس ركوع. يعني إرادة جدية للخضوع لله ما عنده أصلاً، هذا مو ركوع. إرادة جدية للإقرار بالتوحيد ما عنده، هذا ليس تشهد، ليس تشهد بالحمل الشائع، هذا تشهد بالحمل الأولي صوري. فالمقصود في الصلاة إذن حقائق هذه العبادة، ولو بآليات خاصة أمر بها الله عز وجل طبعا. أما أنه إرادة جدية لحقائق العبادات ليست لديه، مع ذلك نقول هو أتى بالصلاة. لا، الصلاة ليست ديكور أو نقول صورة لقلقية ما شاء الله. الصلاة حقائق عبادات، حقائق لازم تنشأ، العبادة إنشائية، سواء إنشاء اعتباري، والأهم من إنشاء اعتباري إنشاء تكويني، تكوينا ينشئ الإنسان الحضور، يعني يوجد، ينشئ تكوينا يعني يوجد الحضور في نفسه، إنشاء تكوين يعني إيجاد، ينشئ الإذعان بالشهادتين في كذا المجال. لما يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد يعني ينشئ الدعاء بالصلاة على النبي، دعاء صلاة الله على النبي ينشئ، لأنه لا يقصد الإنشاء. شلون لا يقصد الإنشاء؟ هذه ليس الصلاة على النبي. من صلى علي صلاة صليت عليه ألف صلاة، صلى علي يعني دعا بالصلاة لي أو لا، زين دعا بالصلاة على النبي وآله، دعاء بالحمل الشايع يعني ينشئ، لا الدعاء بالحمل الشايع نقلق اللسان. فلذلك حقيقة استشكال بعض الأعلام على السيد اليزدي وصعب جواب في محله، إن بدون هالمعاني، بدون إنشاء المعاني أصلا كيف تصير حقيقة الصلاة؟ شو هي الوظيفة الصلاتية غير هالحقائق هذه؟ أول كلام. فإذا مبنى صاحب جواب بأن هذه الروايات الواردة في فلسفة الحكم رواية ليست صناعية، شلون هي تبين ماهية الوظيفة؟ ماهية الوظيفة خضوع أو تحية في السلام بالحمل الشايع، مو تحية بالحمل الأولي. أصلا لو واحد جاب السلام كتجويد لفظ السلام، السلام قربة الله تعالى، هذا ليس السلام بالصلاة، ولو بداع الأمر إلا إذا كان أمر بداع الأمر يعني ينوي إجمالا ما أمره. يعني ما يحيي أحد،
ما بلا أحد
تحيي، فما يحيي، يحيي أو لا يحيي،
يحيي بمدلول
استعمال، فما فإرادة جدية بالتحية ما عنده، هذا يعني مو تسليم.
ناس ما بلا السلام عليكم السلام على أحد،
فلما يسلم على النبي ما يحيي النبي، فقط قصده تجويد الله
السلام عليكم.
شو نفس هذا، نفس الموجود عنده في نية السلام على النبي هو نفسه موجود في التسليم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا أقول إرادة تفصيلية، أما أصلا إرادة ما عنده، عنده تجويد، يريد يجود ويقصد وظيفة صلاته. التفات تفصيلي ما موجود تحت آخر، أما التفات إجمالي يقول ما موجود. هل بل إذا تنوي هذا في إشكال، أنا من أتكسر استدلال صاحب الجواب، هذا مشكل. لذلك لاحظوا الآن أحد الثمار الصناعية المهمة لهذه الروايات التي تعتبرها صاحب الجواب فلسفة التشريع وحكمة التشريع، كيف تبين لنا الماهية الحقيقية لهذه الأجزاء الصناعة. نعم. كذلك مثلا الطواف، طواف ببيت الله الحرام، شو طواف ببيت الله الحرام؟ مثلا رياضة، مثلا يأتي برياضة على صورة الدوران ببيت الله الحرام قربة الله تعالى، رياضة معينة، إرادة جدية، إرادة جدية لاتجاه إلى مركزية الله، هل معنى الإجمالي للطواف؟ ما عنده، وإنما يعني برياضة حول مبنى معين، رياضة قربة الله تعالى، هو صورة الطواف. إذا الطواف في الحج معناه حركة صورية، ما يفهمون الناس بهالدريعة، الناس ما يفهمون شنو معنى الطواف. معنى الطواف إذا شنو؟ حركة رياضية معينة، ملعب رياضي قربة الله تعالى، في ملعب رياضي هو بيت الله الحرام، بدل رياضة مصورة في ملاعب بعيدة تعالى في ملعب رياضة، هذا طواف؟ هذا مو طواف، صورة طواف لكن حاليسة حقيقة طواف. قربة الله تعالى ها أساس رياضة أبدان الصف قوية في الجهاد في سبيله، هذا مو طواف، هذا أصلا مو طواف، طواف بالحمل الشايع غير طواف بالحمل الصوري. السعي كذلك، الوقوف في عرفات كذلك، مقصودنا من الوقوف في عرفات، شوف هاي كلها روايات واردة في فلسفة الوقوف، أوقفهم على بابه، أسلفهم في مزدلفة في بداية حرمه كما يزدلف الملك وافدي. شوف هاي كلها روايات واردة في فلسفة التشريع، في وقوف عرفات، في وقوف مزدلفة، تبين ماهية هذه الأمور. ولا أنا أوقف في صحراء مزدلفة أساس أتعود على خشونة الجهاد، هذا مو وقوف. شنو وقوف هذا عرفه؟ وقوف مزدلفة ليس. أنا لا أستطيع أن أقول لك بأن هذه معاني تفصيلية يجب أن تنوى تفصيلية ولا يبطل حاجة، لكن معنى إجمالي ارتكازي لابد من عندك أنت تفهم الحاج يجي لحج بيت الله الحرام وتقول لي أخو شو اسمه وادي في الحجاز كان في سيد الأنبياء هناك معسكر للتدريب موجود بعض الكتاب حتى من الإماميين المثقفين دكتور فلان دكتور فلان كتبوا عن الحج معسكر تدريبي حق الجهاد. هذا مسكين العامي تقول لي ترى الحج حق معسكر تدريبها قربتين الله تعالى روح حج. مشكلة هذا شنو قصد هذا؟ قصد تدريب عسكري أنا ما قصد حج. موجود كتاب ترجم بالعربية بعد، هذا مو حج، طواف شيء معين. لذلك هاي رواية أهل البيت يقول معنى العرفين تعترف بالذنوب تخضع تنقاد، هاي فلسفة التشريع. هنا ما يصير يا صاحبي نحملها على أنه لا صلة لها صناعية، ليها صلة صناعية بماهية الوقوف بعرفات، ليها صلة صناعية بماهية الوقوف بمزدلفة، ليها صلة صناعية بالمبيت في منى ورمي الجمرات وغيره والطواف والسعي والتقصير.
المغمى عليه فين
صح؟ أنا أقصد ها؟
المغمى عليه فين صح؟
الذي يقف به ينوي عنه نيابة عنه. كلامنا في هذا الذي ينوي عنه، ماذا ينوي؟ ينوي ملعب رياضي، ملعب عسكري، قبض الله لكي صف روسي على الجهاد، لا هو المقصود هذا. هو بنفسه هذه عبادات، هي ماهيتها عبادة. فالروايات الواردة في الحج ما شاء الله ربما ثلث روايات الحج في فلسفة تشريع الحج، أساس بين لك ماهية الأمور. اتفاقا كثير ذكرت لكم رمي الجمرات استفادوها من فلسفة الروايات الواردة في فلسفة رمي الجمرات. هل الوقوف في عرفات الواقف واقف لو قاعد لو ساكن لو الكينونة استفادوها من فلسفة الروايات الواردة في الوقوفين؟ أن ماهية الوقوف شنو هي؟ وقوف على الأرجل، لمس الأرجل للأرض. في بعض الفقهاء أفتى بهذا الشيء من كبارهم غفلة عن هذه الروايات فلسفة الحج، فلسفة الوقوفين. فلسفة الوقوفين مو أن رجلك تماس الأرض، يعني لو كنت تحين مثلا في مروحة طائرة مروحية على مستوى منخفض جدا، انت حمو في عرفه افترض بقوه مغناطيسيه قدرت تكون في غرفه ليست مماسه للارض، انت مو في عرفات، ما وقفت عرفات، ليش وقفت عرفات؟ دي الامور كيف نستفيد من عليها؟ هو من الروايات الوارده في فلسفه الوقوفين، فلسفه الميقات، فلسفه الاحرام، فلسفه دي الامور، حيتبين ماهيه دي الامور كي يقصدها الإنسان وينويها، ولما جرى يرتب عليها آثار حدودها لما جرى. نفس السيد اليزدي ذكرت لكم، هو السيد اليزدي يتقيد في باب الزكاة والخمس، يتقيد أنه الزكاة والخمس لا يجوز إعطاؤه لفقير واحد أو سيد فقير واحد، لأنه ينافي الغرض الموجود في فلسفة الزكاة، مع أن الغرض الموجود في فلسفة الزكاة هو فلسفة الزكاة هو مو صناعي من نمط القسم الثاني. لماذا تبنى السيد اليزدي؟ طبعا هذا يرتبط بالقرينة الخامسة، الفائدة الخامسة اللي ما شرحناها، نشرحها في نهاية المطاف، أسس التشريع. أحد فوائد هذه الفائدة أعتبرها هذه الفائدة الخامسة من فلسفة تشريع الأحكام، هذه فائدة تعتبر بالعة لكل المنظومة الصناعية. من أعظم البنى الصناعية. سنأتي إن شاء الله. فإذن روايات فلسفة التشريع نعم لا يستفاد منها الجهات الصناعية التي في القسم الثاني، قيد وتقييد الموضوع، إطلاق، عموم، أي صحة صحيحة، جهات صناعية أخرى تستفاد من النمط الثاني من الروايات أو الآيات. أما النمط الأول من الروايات والآيات تستفاد منها جهات صناعية أخرى، قولوا جهات صناعية أخرى، لأنه لا يستفاد منها جهات صناعية. هذا محصل الكلام. فقط كفهرسيا أذكر استدلال صاحب الجواهر أساس نتمم إن شاء الله في البحث اللاحق. صاحب الجواهر رحمة الله عليه قال إنه مؤيد لدعوة اللي ذكرناها الآن ورديناها والاستدلالها ورديناها، أيد دعواها بثلاث أمور أخرى أذكرها لكن نؤجل الكلام فيها فيما بعد، نؤجل حتى الكلام فيما بعد. صلى الله عليه وسلم.